المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا شك أن الذين يجلسون في ممر الناس أو يقفون ويضيقون على الناس لا شك أنهم مؤذون للمؤمنين. وإذا كانوا يؤذون المؤمنين وفي نفس المسجد الحرام فماذا يريدون؟ أيريدون أن يزدادوا إثما؟ وإذا كانوا صادقين في طلب العلم والقرب ممن يلقي فإن فائدة العلم هي العمل. أي فائدة للعلم إذا لم يقوم الإنسان بالعمل بما دل عليه الكتاب والسنة؟ وهنا ألقي هذه الآية بين أيدي أولئك الذين يؤذون الناس في الجلوس في طرقاتهم أو في الصلاة في طرقاتهم، حتى ممرات المسجد الحرام لا يحل لأحد أن يصلي فيها فيضيق على المارة. وهؤلاء الذين يصلون في ممرات الناس لا حرج على الإنسان أن يمر بين أيديهم ولا إثم عليه، لأنهم هم الذين أساءوا في صلاة في ممرات الناس، وحينئذ فالناس معذورون إذا مروا من بين أيديهم. وكذلك الذين يضيقون على الناس عند الاستماع في حلقات العلم هم للإثم أقرب منهم إلى السلامة فرضا عن الإحسان، وهؤلاء لهم نصيب ممن ظنوا أنهم يحسنون صنعا وهم مسيئون. ثم إن المسؤولين عن الحرم بالنسبة لسماع الدروس قد عمموا ولله الحمد في مواطن كثيرة من الحرم سماعات يستطيع الإنسان أن يجلس إلى جنب السماعة ويسمع ما شاء. وأما أن يضيقوا على المسلمين في الطرقات فأنا هذه هي المرة الثالثة التي أعظ إخواني فيها، ولكن كما قال الأول لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك أكرر على إخواني أن لا يضيقوا على المسلمين طرقاتهم، وإذا كان إماطة الأذى عن الطريق صدقة فإلقاء الأذى والتضييق في الطرقات يعتبر إساءة. فالواجب على المسلم أن يكون مسلما حقا مستسلما لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، غير متبع لهواه يفعل ما يشاء سواء وافق الشريعة أم خالفها. أكرر موعظتي لإخواني أن لا يجلسوا في الطريق أو يقفوا فيه من أجل قربهم من المدرس، لأن في ذلك أذى لإخوانهم، والأذى للمسلم حرام. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل بصلا أو ثوما أن يحضر المسجد، فقال من أصل بصلا من أكل بصلا أو ثوما أو قال كراثا فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي هذا دليل على منع الأذية بأي طريق، فليتق الله هؤلاء ولا يجلسوا إلى في الطرقات فيضيقوا على المسلمين. وأرجو أن تكون هذه النصيحة قد بلغت القلوب والأفئدة، وأن يجلسوا في مكان بعيد عن الأذى وسيجدون سماعا مقنعا إن شاء الله تعالى. أما ما نريد أن نتكلم عليه في هذا اللقاء فنتكلم أولا إتماما لما سبق من إقام الصلاة، حيث قلنا إن من إقام الصلاة وإتمامها أن يذكر الله تبارك وتعالى بما جاء في السنة تفسيرا لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله. وذكرنا أن التسبيح ورد على وجوه متعددة، فما هي؟ ما حضرت؟ طيب نعم، الوجه الأول من سورة هذه. ها نعم، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فتكون 99، ويختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وجه. الوجه الثاني تمام، أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة فيكون الجميع 100 مرة. نعم، أن يقول سبحان الله 10 مرات والحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات. الأخيرة أحسنت، سبحان الله وحدها 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فهذه 100. طيب، مما يتمم الصلاة الرواتب التابعة لها، وهي 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر بتسليمتين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، فالجميع 12 ركعة. من صلاها بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة لا يفنى ولا يبيد بهذه الصلوات اليسيرة السهلة. 12 ركعة، فصلها لنا. طيب، بقي صلاة لم نذكرها، العصر. العصر ليس لها سنة راتبة لا قبلها ولا بعدها، بارك الله فيك. تختص سنة الفجر، راتبة الفجر، بخصائص تتميز عن بقية الرواتب. الأول، الخصيصة الأولى، أن لها آيات معينة ينبغي المداومة عليها، وهي قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، والثانية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية في سورة البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى آخر الآية. فينبغي الإنسان في سنة الفجر أن يحافظ على هذا، على قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون في الأولى، والثانية قل هو الله أحد، أو قولوا آمنا بالله في الأولى، وقل لأهل الكتاب في الثانية. فهمتم يا جماعة؟ طيب، تختص ركعة الفجر بأن السنة تخفيفهما، يعني أن يخفف بحيث يقتصر على أدنى الكمال. وقد ذكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففهما حتى تقول أقرأ بأم القرآن. فلو قال قائل أنا أحب أن أطيلهما وأكثر من الدعاء والتسبيح في الركوع والسجود فأيهما أفضل، أن يفعل هذا أو يخفف؟ الثاني، نعم، أن يخفف، لأن اتباع السنة أكثر أفضل من كثرة العمل. اتباع السنة أكثر من أفضل من كثرة العمل. واستمع إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أو أكثر عملا. أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن. والتخفيف في ركعتي الفجر أحسن من التطويل. تختص ركعة الفجر أي سنة الفجر بأنها سنة في الحضر والسفر. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدعهما حضرا ولا سفرا. وأما راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة في السفر أن لا تصلى. تختص راتبة الفجر بكثرة الثواب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر، يعني سنة الفجر، خير من الدنيا وما فيها. استمع يا أخي، لو قال لك قائل: إني سأعطيك بيتا، لركعت لعملت عملا شاقا يستوعب أكثر من ركعتي الفجر، يعني لبقيت تعمل من طلوع الشمس إلى غروبها لتحصل إيش هذا البيت. لكن هذا خير من الدنيا وما فيها. أي دنيا؟ دنياك أنت أو دنيا العالم كلهم؟ دنيا العالم كلهم. دنيا العالم في عصرك أو في أي عصر؟ في أي عصر. خير من الدنيا منذ خلقت إلى أن تفنى ركعة الفجر. لذلك أحث إخواني على المحافظة على هذه الرواتب، ومن فاتته هذه الرواتب فليصلها إذا ذكرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم ننتقل إلى الكلام على ما سمعناه في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة 24 من شهر رمضان المبارك عام 1400، وهي أول السبع الأواخر إن تم الشهر. أسأل الله أن يجعل لي ولكم من هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، نصيبا تغفر به الذنوب وتستر به العيوب. قال الله تبارك وتعالى: لله ملك السماوات والأرض. ملك أعيانهما، فلا يملك أحد شيئا من السماوات والأرض. مالك السماوات والأرض من؟ الله. أيضا ملك التدبير، تدبيرهما. من يدبر شؤون السماوات والأرض؟ الله عز وجل. من يصرف الرياح؟ من يأتي بالليل؟ من يأتي بالنهار؟ من يأتي بالحر؟ من يأتي بالبرد؟ من يأتي بالسلم؟ من يأتي بالحرب؟ من يأتي بالغنى؟ من يأتي بالفقر؟ من يأتي بالمرض؟ من يأتي بالصحة؟ عجيب، كل ذلك هو الله. إذن لله ملك السماوات والأرض، ملك الأعيان أو ملك الأعيان والتدبير الثاني عام، لأن الملك قد يكون ملك أعيان دون تدبير، وقد يكون ملك تدبير دون أعيان. المستأجر يملك عين الدار أو التصرف في منفعتها، إيش الثاني؟ ومالك الدار حين تأجيرها يملك عين الدار دون تدبيرها ومنفعتها. أما الرب عز وجل فهو مالك للأعيان وللتصرف فيها. وفي تقديم الخبر لله ملك السماوات إيش؟ إفادة الحصر، يعني أن ملك السماوات والأرض لله دون غيره، فهو جل وعلا يفعل ما يشاء في جميع خلقه. ثم فصل بعض الشيء فقال يخلق ما يشاء، كل ما يشاء يخلقه من إنس وجن وملائكة ودواب ووحوش وغيرها، يخلق ما يشاء. طيب، ومن جملة خلقه أفعال المخلوقات، أفعال المخلوقات خلق لله، صلاة الإنسان مخلوقة لله، حج الإنسان مخلوق لله، صيامه مخلوق لله، جميع صفاته وأفعاله مخلوقة لله، لأن أصلها مخلوق والفرع يتبع إيش؟ يتبع الأصل. الإنسان يفعل، يتحرك ويسكن وينام ويستيقظ، كل هذا مخلوق لله عز وجل، لأن الإنسان نفسه مخلوق، وما تفرع عنه من الأفعال إيش؟ مخلوق، مخلوق لله عز وجل. إذن يدخل في قوله يخلق ما يشاء إيش؟ أعيان المخلوقات وأوصاف المخلوقات وأفعال المخلوقات، أليس كذلك؟ خلق الآدم على هذا الوجه الذي هو أحسن تقويم، وخلق الحيوانات الأخرى على ما تقتضي حكمته تبارك وتعالى، فهو يخلق ما يشاء. تفصيل آخر، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعني يصنفهم ذكرانا وإناثا، فيهب للرجل ذكورا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. فالأقسام إذن الأقسام، أصابعي كم هذه؟ خمسة، هكذا لننظر. يهب لمن يشاء إناثا واحد، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، هل الثالثة؟ لا، يزوجهم ذكرانا وإناثا، هذه واحدة؟ واحدة، لأن هذا صنف واحد. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، لا يهبه لا ذكورا ولا إناثا، ولا ذكورا وإناثا، لأن الأمر أمر من؟ أمر الله عز وجل. فهو الذي يهب من يشاء ما يشاء. وفي هذه الآية قد يستدل الكفرة ومقلد الكفرة على أن الذكور مقدمون على أن النساء مقدمون على الذكور. استمع، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فقدم الإناث، وقال المقدمون للإناث نحن إذا قلنا سيداتي وسادتي فالمعنى فإننا وافقنا القرآن، قدم الإناث. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فما جوابنا على هذا؟ نحتاج إلى جواب. ومن حكمة الله عز وجل أنه جعل في مخلوقاته وكلماته أشياء مشتبهة. ألم تعلموا أن الله يقدر الزلازل إيش؟ ويقدر الفيضانات ويقدر العواصف، وهي ضارة لبعض الخلق، لكن لها نفعا عظيما أكثر مما تضر. ظهر الفساد في البر والبحر بإيش؟ بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. كذلك في آيات الشرعية في آيات مشتبهات يحتج بها أهل الباطل على باطلهم، فماذا نجيب هؤلاء الذين يقدمون النساء على الرجال؟ الأمر في هذا سهل جدا. أولا يجب أن تعلم أن كتاب الله لا يتناقض، وفي كتاب الله من تقديم الرجال على النساء شيء كثير. إن المسلمين إيش؟ والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، بل أكثر خطابات القرآن موجهة للرجال فقط، لأن النساء تبع. وإذا ذكر الرجال مع النساء قدم الذكور، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن من ذكر، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة من ذكر وأنثى. فكيف يشبه علينا هذا المشبه بهذه الآية مع أن الآيات الكثيرة تقدم الرجال؟ بل في بعض الآيات، في كثير من الآيات ذكر الرجال دون النساء، بل قاصمة ظهر هذا الرجل قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وإيش وللرجال عليها درجة. لكن أتدرون ما الحكمة في أن الله بدأ بالإناث قبل الذكور؟ لأن الإناث عند العرب مكروهات، حتى إن الرجل إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القول يختفي، لا يقول له ما شاء الله البركة جاك اليوم بنت، يختفي من سوء ما بشر به. فأراد الله أن يبين أن الأمر ليس إليكم حتى تختارون ما شئتم، فبدأ بما يكرهون حتى يبين أن خلق الله للشيء يكون رغما على أنوفهم، فبدأ بالإناء. ولما كان قد يشتبه على بعض الناس أن تقديم ذكر الناس يعني تقديمهن، قال: ويهب لمن يشاء الذكور، ولم يقل ذكورا، فأتى بأل الدالة على شرف المقام وعلى أن الذكور هم المحبوبون إلى الناس. ويهب لمن يشاء الذكور، يعني لو أن إنسان قرأ الآية يقول ما تطابقت، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، وكان مقتضى اللفظ أن يقال ويهب لمن يشاء ذكورا، لكن قال الذكور لأن الذكور هم المقصودون. ولهذا دخلت التي للتعريف على الذكور. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير سبحانه وتعالى. وإذا كان الإنسان عقيما سواء الذكر أو الأنثى فما الواجب عليه؟ الواجب أن يرضى بقضاء الله، وأن يقول: لعل ما حدث هو الخير، لقول الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لم يقل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوهن ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، قال: فعسى أن تكرهوا شيئا، أي شيء، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذا واقع دائما، نريد شيئا ثم لا يتيسر ويحصل شيء آخر، وتكون العاقبة الحميدة في إيه؟ فيما أردنا أو فيما حصل. فيما حصل، واعتبر هذا فيما يجري عليك من يوميات أو أسبوعيات أو شهريات. فنقول: ارضى بقضاء الله وقدره، وعسى أن يكون هذا خير. ربما لو ولد لك ولد صار علة عليك وعلى مجتمعه، كما أنه يمكن أن يكون خيرا لك وللمجتمع، لكن حكمة الله تبارك وتعالى منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال إنه عليم قدير. عليم بإيش؟ بكل شيء، لأن من القواعد المقررة عند علماء البلاغة أن حذف المعمول يفيد العموم. انتبه لهذا القاعدة، حذف المعمول يفيد العموم. اسمع إلى قول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى؟ فآوى، ما قال فآواك. ووجدك ضالا فهداك، فهدى، ولم يقل فهدى. ووجدك عائلا فأغنى، ولم يقل فأغناك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل إيواؤه بنفسه، وحصل به إيواء من آمن به. أيضا حصل بهذا الوحي العظيم الذي أوحى الله إليه، حصل الهداية التامة له صلى الله عليه وسلم وهداية غيره. ووجدك ضالا يعني جاهلا لا تعلم، فعلمه كما قال عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. علمه، هداه وحده ولا هداه وهدى به؟ أجيب يا جماعة، هداه وهدى به. ووجدك عائلا فأغنى، أغناه وأغنى به ولا أغناه وحده؟ أغناه وأغنى به. اقرأ في التاريخ وانظر الغنائم الكثيرة التي حصلت بالتمسك بشريعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن القاعدة عندنا الأخ، ما القاعدة التي قررناها؟ أحسنت، أن حذف المعمول يفيد العموم. إذن إنه عليم بإيش؟ بكل شيء، قدير على كل شيء، قدير يفعل الشيء بلا عجز، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ومن قدرته تبارك وتعالى أنه قال: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب. وقال عز وجل: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الساعة يأمر الله تعالى من في باطن الأرض أن يخرجوا فيخرجوا بلحظة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. وقال تعالى: إن هي إلا زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. طيب، إذن قدير لا يعجزه شيء مهما كان صعبا، وإنما أمره إذا أراد شيئا كمله. أن يقول له كن فيكون، بارك الله فيك. ثم قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما شاء إنه علي حكيم. ما كان لبشر، أي بشر، أن يكلمه الله إلا وحيا، هذه واحد، أو من وراء حجاب، اثنين، أو يرسل رسولا يعني من الملائكة فيوحي بإذنه ما شاء. هذه ثلاث صفات في تكليم الله تبارك وتعالى للبشر. إلا وحيا، وهو ما يلقيه في روعه، روع الرسول، أو من وراء حجاب ككلام الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة، لا، ليلة المعراج. وكذلك ما كلام الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام ليلة الطور، هذا كلام، لكن من وراء حجاب. لأن البشر لا يمكن أن يرى الله في الدنيا أبدا. ولما قال موسى لربه عز وجل رب أرني أنظر إليك، قال له لن تراني، يعني لا يمكن هذا أن تراني في الدنيا. ثم قال الله له انظر إلى الجبل، فنظر إلى الجبل، فلما تجلى الله للجبل جعله دكا اندك. إذا كان الجبل فما بالك إيش؟ فما بالك بالبشر. ولهذا لم يتحمل موسى أن ينظر للجبل فضلا عن نظر الله. ماذا حصل له لما رأى الجبل مدكا؟ خر موسى صائقا. فلما أفاق قال سبحانه تنزيها لك عما لا يليق بك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. انتبه أخ. إذن كلام الله في هذه الآية على ثلاثة وجوه. الأول الأخ هي أنت، قم يا رجل قم. الأول أصبر يا جماعة خليه يتأمل. أي تكريم الله للبشر على ثلاثة وجوه. الوجه الأول إيش؟ ما في مانع نقبل منك ولو بغير الترتيب. استر ايش ايش الله انت سارح من ابعد من مكه. اجلس تفضل. الا وحيا هذا واحد او من وراء حجاب أو يرسل رسول. بارك الله فيك تفضل. ما الفرق بين الوحي وما وراء الحجاب؟ اجلس. ما يلقيه الله في قلبه. طيب ووراء الحجاب يتكلم الله عز وجل لكن لا يراه الرسول. بارك الله فيك. أو يرسل رسولا، والمراد برسول هنا من؟ جبريل، فيوحي إلى الرسول البشري ما أحاه الله إليه، فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. كذا آخر الآية، إنه إيش؟ علي حكيم، علي فوق كل شيء، حكيم له الحكم المطلق، وجميع أحكامه مبنية على الحكمة، له الحكم المطلق في شؤون خلقه التشريعية والتدبيرية، وله الحكمة في كل ما فعل وفي كل ما شرع. ولذلك نقول أهلا وسهلا حياك الله. وش اسمك؟ بارك الله فيك. وش اسم الوالد؟ حمزة. بارك الله فيك يا عبد الرحمن بن حمزة. السلام. أو من وراء الحجاب. نعم. إنه علي حكيم. علي إيش قلنا؟ فوق كل شيء في ذاته وفي صفاته. حكيم أي له الحكم المطلق في عباده، وله الحكمة في كل ما شرع وفي كل ما إيش وفي كل ما خلق. ولذلك قد يشكل علينا بعض الأشياء في الأمور الشرعية، يشكل علينا حكمتها، إيش الحكمة من الله أوجب كذا وحرم كذا. فما الواجب علينا إذا أشكلت الحكمة؟ الواجب التسليم، وأن نعلم أن مجرد وجود أن مجرد الحكم الشرعي حكمة ما حاجة، ومن أحسن من الله حكمة. مجرد ما يثبت الحكم الشرعي بالتحليل او التحريم او الايجاب نعلم انه حكمه. واستمع الى الفقه الصحابه. سالت امراه عائشه ام المؤمنين قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ هذا اشكال. ايهما اوكد؟ الصلاة ولا الصيام؟ الصلاة أوكد من صيام رمضان، يعني اللي ما يصلي أشد من اللي ما يصوم. تأملوا بارك الله فيكم. جازمون؟ طيب إذا كان كذلك فلماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصلاة وهي أوكد من الصيام؟ وكان مقتضى العقل المبني على بادي الرأي أن تقضى الصلاة، لكن انظر إلى جواب أم المؤمنين عائشة. وعائشة يا أخواني انتبهوا، عائشة من أفقه النساء في دين الله ومن أعلم النساء، وتفوق كثيرا من الرجال في الفقه، ويرجع كثير من الصحابة إليها في الفقه. لما سئلت عن هذا قالت للسائلة: كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني يأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة، يعني وكفى بذلك حكمة، وكفى بذلك حكمة. اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين، واجعلنا من المتبعين لا المبتدعين، واغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم. ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا استمعنا في قراءة إمامنا في قيام هذه الليلة، ليلة 25 من رمضان عام 1440، وهي أحد أوتار العشر التي يرجى أن تكون ليلة القدر. وليلة القدر لا تظن أنها في ليلة واحدة في جميع السنوات، بل هي ليلة واحدة تتنقل من 21 إلى 30، يعني ممكن أن تكون ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، ويمكن أن تكون ليلة 22 أو 23 أو تكون ليلة 22 أو 24 أو 26 أو 28 أو 30، لأن الأحاديث الواردة فيها كلها تدل على هذا وعليه. فكل ليلة تمضي عليه ينبغي أن ترجو أنها ليلة القدر، وأن تترقب الأجر من الله عز وجل. ولكن هنا مسألة، وهي أن بعض الناس يعتمر ليلة 27 يخص هذه الليلة بعمرة، وهذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخصها بعمرة، ولا الصحابة رضي الله عنهم، ولا علمت إلى ساعتي هذه أن أحدا من أهل العلم قال ينبغي أن تحيا ليلة 27 بالعمرة. وإذا كان سلف الأمة وأئمتها لم يروا ذلك، فكيف نحن المتأخرين كيف نعلم أن ذلك أفضل، أي أن الاعتمار ليلة 27 أفضل؟ إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص ليلة القدر بشيء واحد، وهو القيام، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. لم يقل من تصدق فيها، ولا من اعتمر فيها، ولا من أدى فيها عبادة سوى القيام. وإذا كان كذلك فإنما نتلقى فضائل الأعمال من أي أحد؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس لنا أن نشرع لأنفسنا ولا لغيرنا شيئا في دين الله لم يشرعه الله ورسوله. أرجو من طلبة العلم خاصة ومن جميع الذين يستمعون إلى كلامنا هذا عامة أن يبينوا لإخوانهم المسلمين أن تخصيص ليلة 27 بالعمرة لا أصل له، لا في القرآن ولا في السنة ولا في عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا في قول أحد من أئمة المسلمين. وإذا كان كذلك فلماذا نتعب أنفسنا في عمرة نأخذها في هذه الليلة لا ندري أنؤجر فيها أم نؤجر؟ وإن من شرط العبادة أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لإيش؟ لشريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولن تكون موافقة للسنة إلا نعم ولن تكون موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة، في أمور ستة. الأول في سببها، والثاني في جنسها، والثالث في قدرها، والرابع في كيفيتها، والخامس في زمانها، والسادس في مكانها. لن تكون العبادة موافقة للشريعة إلا إذا وافقت الشريعة في أمور ستة: السبب، الجنس، القدر، الهيئة، الزمان والمكان. الجنسية وين؟ سعودية ولا إيش؟ ما الجنسية؟ الجنس. طيب أسرع. السبب، الجنس، الهيئة، المقدار، إيش؟ نعم، الزمان والمكان. طيب السبب الأول، السبب، والثاني، والثالث، والرابع الكيفية، والخامس الزمن، والسادس المكان. فإذا أحدث الإنسان عبادة لسبب من الأسباب ولم يثبت أن هذا السبب موجب لهذه العبادة، صار ربط العبادة بهذا السبب من البدع ولم تكن مقبولة. مثال ذلك، قم ايش اسم نعم ايش واحد يتكلم طيب بس لعل هذا نريد مثال اخر ايش وجوب الصمت اسرع احداث احتفال ديني بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. من المعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ولد اما في الليل واما في النهار واما في رجب واما في ربيع واما في رمضان، كل الأشهر محتمل وكل الأيام إيش محتمل. فهل عندنا خبر صحيح صريح أنه ولد في اليوم الفلاني؟ لا أبدا. وأقرب ما يكون إلى الصواب أنه ولد في اليوم التاسع من ربيع الأول وليس في اليوم الثاني عشر منه. وعلى كل حال لو علمنا علم اليقين أنه ولد في اليوم الثاني عشر أو التاسع أو العاشر أو غير ذلك، ف فليس لنا الحق في أن نحدث احتفالا نتقرب به إلى الله بسبب ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في الرسالة كم؟ 23 سنة، لم يقمه سنة واحدة، ولم يرشد أمته إلى إقامته بحرف واحد. طيب، في بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، الخلفاء الراشدون لم يقم أحد منهم هذا الاحتفال.
من فضلك اقلب الشاشة.